اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم حديثنا عن باب الحلم، وقبل أن أبدأ بهذا الموضوع لا بد أن أشير إلى مسألة مهمة هذه نحتاج إليها، كيف نطرح هذا الموضوع، لأن هذا البحث الحقيقة للمبتدئين مثلي، والمبتدئون قد يكونون مبتدئين لأنهم الآن باشروا بطلب العلم، وقد يكونوا مبتدئين لأنهم صغار، وهذا الموضوع عندما يطرح على الصغار قد يجد الآباء والأمهات نوعا من الحرج في أسلوب طرحه. مسائل البلوغ وموجبات الغسل والحيض ونحو ذلك البعض يجد فيه حرجا من طرحه. هنا لا بد أن أشير إلى ملاحظات في هذا الموضوع. الحقيقة أن الإنسان يعني أول ما ينشأ يولد كما يقول الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. يولد الطفل ومداركه محدودة جدا أو ليست له مدارك، لكن أكرمه الله عز وجل بنوافذ، هذه النوافذ تعرفه على العالم المحيط من حوله، وهو هذا البصر وهذا السمع، ثم العقل الذي يحلل ويستنتج من خلال ما يسمع ويبصر. ينشئ الطفل علاقته مع العالم المحيط به من خلال السمع والبصر، من خلال تفهمه لما يسمع وما يبصر. وعالم الطفولة عالم جميل، ولكنه عالم عجيب، فيه أسرار عجيبة من نمو الإنسان وتفكيره ومراحل هذا النمو، التي تبرز حكمة الله عز وجل فيه. وسيلة التعبير الوحيدة لدى الطفل هي بكاؤه، يبكي إذا جاع، يبكي إذا عطش، يبكي إذا تعب، إذا مريض، إذا تألم، فسيلة التعبير هي البكاء. ثم تتطور المسألة عندما يرى الوجوه التي يألفها ويبتسم، تعبيرا عن التحبب وتعبيرا عن السعادة. إذا ابتسم الطفل تهللت وجوه الذين من حوله، يعني ابتسم، لأن الابتسامة تزرع في القلوب الرضا والسعادة. بعد أشهر قليلة كان غذاؤه مودعا في صدر أمه، بعد أشهر تبذر الأسنان في فمه، إشارة إلى أنه يحتاج إلى غذاء إضافي، فهو يريد أن يهضم الغذاء الإضافي، فتبرز تلك الأسنان لكي تساعد على النمو المرحلة الآتية والغذاء الإضافي الذي يحتاج إليه. ثم يتوالى ظهور تلك الأسنان، ولو ظهرت من أول يوم لما استطاعت الأم أن ترضعه براحة، لأنه سيؤلمها. تبدأ التغذية الإضافية وينمو هذا الطفل، وتنمو مع نموه مداركه، ينشئ العلاقة مع الآخرين، ويحاول أن يعبر بالكلمة تبدأ المسألة بالحرف، حرف حرفان ثلاثة، ثم يحاول أن يقلدنا، يقلد الذين من حوله فيما يتكلمون، ويتعرف على هؤلاء القريبين إليه، ينشئ معهم العلاقة الودية، أمي، أبي، إخوتي، جدي، جدتي، هؤلاء أقرب الناس إليه، ينشئ علاقة وطيدة معهم، ويبدأ فيستقبل منهم مفردات الكلمات التي يعبر من خلالها عن أفكاره، عن حاجاته، وتبدأ المسألة بالحرف لتتشكل بالحرف الكلمة، ومن خلال الكلمة يحاول أن يكون الجملة، أريد ماء، أريد كذا، لا أريد هذا الشيء، أريد، يحاول أن يعبر عن الأشياء، الحاجات الأساسية له. هذه المفردات هي ما اكتسبه من محيطه، فإذا كان محيطه طاهرا نظيفا اكتسبه المفردات الجميلة، الكلمات الترحيب، كلمات اللطف، كلمات الجميلة. وإذا كان محيطه سيئا بذيئا اكتسبه المفردات البذيئة من الشتائم، ويضحك الذين من حوله على أساس أنه صار يعرف الشتم، هذه الشتيمة ستتوجه إليهم أيضا، وهكذا يبدأ فيصوغ الكلمة ويصوغ الجملة، ويربط ما بين الكلمة والجملة وما بين أفكاره. عندما تبدأ هذه الأفكار وإنشاء علاقة ارتباط مع الكلمات، يحاول أن يتعرف على المحيط بالسؤال، وكان يعتمد على السمع والبصر والتحليل الذهني، الآن يحاول أن يتعرف على هذا المحيط من خلال أسئلته، ما هذا؟ لماذا يتم الأمر الفلاني؟ أين الشيء الفلاني؟ يحاول أن يسأل، إنه متعطش إلى المعرفة، يريد أن يكون كما من المعلومات ليتعرف على ما حوله، على الكون، على نفسه، على المحيط، على الناس، على الأحداث التي تجري من حوله، لماذا يجري هذا الشيء، يريد أن يفهم. هذه المرحلة تكثر أسئلة الطفل فيها، لا يضيق ذرعك بأسئلته، إنه ينشئ نفسه، إنه يكون ذاته، يريد أن يتعرف على هذا الكون، يريد أن يتعرف على هذا المحيط، لذلك أجبه إجابة صحيحة بسيطة. إنه بحاجة إلى مكونات غذائية كاملة، سواء في جسمه أو في عقله، يحتاج إلى مكونات غذائية جسمية مادية، ويحتاج إلى مكونات غذائية عقلية وذهنية، لكن كما نعطيه المادة الغذائية من بأسلوب مبسط أو بمادة مبسطة نوعا ما، كذلك المادة الذهنية نعطيه إياها بشكل مبسط لطيف، حتى تتحمل معدته الهضمية ومعدته الذهنية، وهكذا يتنامى فهمه، تتنامى معرفته بهذا المحيط الذي من حوله. هنا من خلال فهمه لهذا الكون الذي يحيط به، لنفسه، لمن حوله، للأشياء التي تجري، يحاول أن يكتشف المجهول، يستشف الأمور التي لا يعرفها بأساليب مختلفة، من خلال الأسئلة، من خلال التجربة، من خلال البحث، ويطرح السؤال ويريد أن يفهم الجواب، ويسمع السؤال ويريد أن يصوغ الجواب. إذا أصبح في سن السادسة أو السابعة يتقن عندئذ فهم السؤال وأداء الجواب، ولذلك يسمى في تلك المرحلة مميزا. والنمو متكامل، نمو جسمي، نمو ذهني، ونمو في العلاقات والمحيط الذي من حوله، للمحيط الذي من حوله. هذا النمو يجعله يستطيع أن يتعامل مع المحيط تعاملا صحيحا، فهو يستطيع أن يستقل بأكله، بأمر نظافته الشخصية، يذهب إلى الماء ويغسل يديه، ويمكن أن يذهب إلى قضاء الحاجة ويقضي حاجته ويغسل أثر قضاء الحاجة باستنجائه. هذه المرحلة مرحلة جيدة قد وصل إليها، إنها مرحلة التمييز. قالوا من المميز؟ قالوا بل الذي بلغ سن السابعة أو نحوها، أو هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب، أو الذي يستقل بأمر نظافته وطعامه وشرابه. هذه المكونات التي أتحدث عنها في نموه مهمة جدا لتأهيله لهذه المرحلة التي تعد مرحلة بداية ظهور شخصية هذا الطفل. إنه مميز، أصبح مؤهلا لأن يستمع إليه ولكي يستمع إلى الآخرين ويفهم حديثهم ويتحاور معهم. بناء على ذلك أصبح أهلا لأن يقال له افعل ولا تفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة بسبع. إلى الآن هو كان يقلدك أيها الأب، يقلدك أو تقلدك أيتها الأم في تصرفاتنا بشكل عفوي. الطفل الصغير يقف إلى جانب أبيه ويصلي ولو من العمر سنة، يسر، وكم تجد سرورا في أن ترى هذا الطفل يقف إلى جانب أبيه أو إلى جانب أمه ويجلس ويقف في الصلاة وكأنه رجل كبير. وقد لا تستقيم حركاته في صلاته، ولكنه يرى الجدية في أداء هذا الواجب، يعطي أداء هذا الواجب من مظاهر الجدية ما يجعلك تسر بهذا المظهر، وهذا رأيناه في أطفالنا. عندما يبلغ سن السابعة صار أهلا لأن يوجه خذ دورك في الحياة، مارس هذه العبادة، لأنه طبعا مع نمو معرفه صار يعرف الخالق ويعرف الصفات الأساسية لله عز وجل، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعرفه وينبغي أن نطلعه على هذه المعاني لكي تكون أساسا في تربيته وسلوكه وأخلاقه وتعامله، وبالرفق واللطف والكلمة الطيبة والأسلوب المقنع العقلي والوجداني بأنواعه. طبعا نحن نغذي نفس هذا الطفل بالمعرفة، بالثقافة، بالأخلاق، بأسلوب التعامل الأخلاقي اللطيف، ونحاور. لا ينبغي أن نقمع
الطفل ولا ينبغي أن نهمله، ينبغي أن نعتني به ونشعره بأنه شخص ذو أهمية، له أهميته في قلوبنا وله أهميته في الأسرة وله دوره الذي ينبغي أن يمارسه. فهو عندما يبلغ هذا السن يشعر بأنه قد نما فصار أهلا لأن يمارس أمرا من الأمور التي هي من شؤون الكبار، يدرك أنه أصبح أهلا لهذه المسؤولية. صحيح أنه غير مكلف لكنه يعد للرجولة، يعد لممارسة المسؤوليات، يعد لكي يأخذ موقعه في هذا المجتمع. البعض يعد هذا شيئا من ألوان الحرمان أو شيئا من ألوان الاعتداء على الطفولة، هذه خديعة ولون من ألوان التلاعب ومحاولة إضاعة الفرصة في توجيه وتربية الطفل الفرصة المناسبة التي تؤهل هذا الطفل لدوره الاجتماعي العظيم. إذا تصلب عود الطفل أي تربية يمكن أن تجدي معه؟ إذا تصلب عود الطفل على الإهمال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، نحن لا يمكن أن ندع الطفل لهواه، إذا ندمره نحن. إذا تركنا الطفل لهواه قتلناه. ليس كل ما يشتهي الطفل هو أمر جيد وأمر نافع. الطفل الذي أهمله اليوم سيكرهني غدا لأني أهملته. الطفل الذي لم أوجهه إلى الفضائل، إلى محاسن الأخلاق، إلى ممارسة المسؤوليات، سينظر إلي غدا ويقول أبي أو أخي أو أمي أهملوني وتركوني نهبا لأسباب الضياع وأسباب الانحراف وأسباب الإهمال، لأسباب التسيب الذي أجلي الآن ثمراته. أبناء الأزقة الذين أهملت تربيتهم هم الذين يصبحون العالة على هذا المجتمع وأدوات الإجرام، أدوات الفساد، أدوات الشر، لأني لم أوجه التوجيه الصحيح، لأني لم أوجه التوجيه السليم، لأني لم أعلمه من هو ودور وما هو دوره العظيم في هذه الحياة. بعد السابعة تبدأ شخصية الطفل بالظهور. هنا إلى العاشرة تجد أن نموه يبدأ بالتسارع، نموه الذهني ونموه الجسمي يبدأ بالتسارع سواء كان ذكرا أو كان أنثى. لماذا؟ لأنه بدأ يخطو نحو الكمال في المكونات الجسمية والعقلية والنفسية، ليصبح ذلك الإنسان الكامل من حيث تكوينه العقلي والجسدي. في هذه المرحلة يجب أن لا نضن على أطفالنا، على أبنائنا، على بناتنا بمزيد من المعرفة، بمزيد من التوجيه بالأسلوب الجاد اللطيف، ليس أسلوب التمييع والتسيب، إذا يضيع هذا الإنسان، بل أسلوب العطاء الذي يؤهله. والحقيقة أن ذهن الطفل في هذه المرحلة وفيه فهمه وفكره قابل لنمو كبير، وهذه التجارب التربوية تثبت أن لديه قدرة على استيعاب معارف كثيرة و بمقدار تسارع نموه الجسدي يكون هناك تسارع في نموه العقلي والذهني. وأعتقد أن هذه أمور أصبحت واضحة للمتخصصين في مجال التربية، لكنهم أحيانا يوظفونها في غير المجال الذي ينبغي أن توظف فيه. الأطفال عندنا أقرب إلى حسن استخدام التقنيات منا نحن، تجد أنه يتعامل معها بسرعة ويدركها بسهولة ويتقنها بشغف. إنه يحاول أن يكتشف المجهول، يحاول أن يستخدم الوسائل المتاحة بين يديه لكي يصل. ثم في سن العاشرة والحادي عشرة تبدأ مرحلة الوعي للذات أكثر، أو مرحلة المراهقة، حيث يعي ذاته ويعي وتبدأ مقومات الغريزة والرغبة الذاتية تتنامى في تكوينه لكي تصل به إلى سد إلى مرتبة الرجولة. إنها مرحلة مهمة ودقيقة وحساسة، لا يجوز أن يجرح شعور هذا المراهق بشيء، ولكن لا يجوز أيضا أن يترك على عواهله دون توجيه ورعاية، لأن ذلك سيؤدي إلى فقد سيطرته على نفسه، ومن ثم فقد سيطرة الموجه والمربي عليه. لذلك ينبغي أن يكون توجيهه برفق وبجدية، وأن يملأ فراغه بشكل هادف ودقيق، بحيث تنمى كل مقومات شخصية هذا الطفل للمرحلة التي قد أقبل عليها. أذكر كان عندي طلاب في 30 سنة وأكثر، أخي وبعض زملائه يأتون إلي أحيانا، فكنت حريصا في هذه الفترة على أن لا يتعرضوا لحالة ضياع، وكانوا فعلا في مرحلة المراهقة وبداية البلوغ. قصصت تحدثت لهم عن هذه المرحلة، ثم قلت لهم الآن وضعتم أقدامكم في أرض الرجولة، وودعتم مرحلة الطفولة، أنتم الآن أصبح لكلمتكم وزن، وأصبح لتصرفكم أثر شرعي وأثر قانوني وأثر اجتماعي، أنتم الآن أدوات فاعلة في المجتمع، كنتم مجرد أطفال للعب واللهو، وكان التعليم يعني مقومات لتكوينكم وتأهيلكم لهذه المرحلة، لكن الآن بدأت مرحلة الممارسة للمسؤوليات، ودعنا مرحلة الطفولة مضت، الآن فتحت السجلات وصارت تكتب في صحائفكم الحسنات والسيئات، صارت الكلمة محصية والحركة معدودة، وكل شيء في حياتنا يكتب ويدون. لذلك ينبغي أن نكون في هذه المرحلة بمستوى المسؤولية، وعلى مستوى الدور الذي ينبغي أن نهيئ أنفسنا له. إلى الآن كنا أطفالا لا يعتب علينا، طفل ولد، الآن لم تعد مجرد طفل، أصبحت لك دورك في المجتمع، أصبحت ذلك الإنسان الذي تناط به المسؤوليات ويتحمل الواجبات، ولا يقال أبوه، يقال هو، صحيح؟ نعم. يعني مرحلة الطفولة كان يعني يقال صغير، لا يلام لا يعاتب، مسكين طفل. لا، أنت أصبحت لك دور، أنت رجل، ومعنى الرجولة أنك صاحب موقع في هذا المجتمع، وموقعك له أهمية، أنت رقم مهم في المجتمع. كنت يوما ما مجرد طفل يعني نأمل أن يصبح رجلا، أما الآن فقد تحقق الأمل وأصبحت ذلك الرجل. الحقيقة كانت تأثرهم كبيرة بهذه الكلمات، وبدأوا يفكرون بجدية. طبعا من مظاهر هذا النمو، إلى الآن كان صوتك صوت طفل، بعد الآن يبدأ صوتك بظهور معنى الرجولة. وجهك كان كوجه النساء، لا تظهر عليه اللحية ولا الشارب، الآن أصبحت مظاهر الرجولة تبدو عليك. رغباتك كانت ترغب فقط في اللعب، الآن الرغبات تعطيك الدور الاجتماعي الذي أنت مهيئ له. أنت مهيئ لأن تصبح أبا وأن تصبح زوجا، ولذلك ستجد أن هناك رغبات تبدأ بالاستيقاظ في النفس لكي تمارس الدور المهم الذي أنت مهيئ له. هذا عن الرجل وكذلك عن الفتاة. إلى الآن كنت طفلة، أما الآن فأنت مهيئة للدور المهم، أنت مهيئة للدور العظيم الذي ينبغي أن تهيئ نفسك له. ستصبحين أما، ستصبحين تلك الإنسان التي تناطق المسؤوليات وتتحمل الواجبات، كلمتك لها وزنها، وتصرفك يعتبر تصرفا مسؤولا، فكل كلمة تقولينها هي ترفعك درجة أو تهبط بك درجة وتزيد من مكانتك. لا يقال أمها، يقال هي. إلى الآن كنا نقول أبو أمه، أما الآن أو أبوها وأمها، أما الآن فإننا ننظر إليك، إليك أو إليه، إليك أنك أو أنك تتحمل كامل المسؤولية. يثنى عليه ويتحمل الخطأ. لا تقل يعني أنا صغير أخطائي مغتفر، لا، كانت، أما الآن أنت عاقل، أنت واعي، أنت سوي، أنت كبير، وأنت كذلك، لكي يستعد للدور الذي يناط به. قال ورفع القلم عن ثلاث وعن الغلام حتى يبلغ، وعن الصبي حتى الصبي والصبية حتى يبلغ. إيش يعني يبلغ؟ يبلغ سن الكمال، يبلغ سن السن الذي يؤهله ليأخذ موقعه في المجتمع. طبعا جوانب الكمال في شخصيته متعددة، منها ما هو جسمي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو عقلي، أنيطت به المسؤوليات لأن عقله قد صار مهيئا بوعيه وإدراكه وفهمه لأن يتحمل تلك المسؤوليات، وجسمه أصبح مهيئا كذلك. ولذلك النمو ما بين 10 إلى 15 إلى 16 تجد أنه نمو متسارع. فمن مظاهر التبدل التي تظهر، تظهر في الأنثى أكثر منها في الرجل، في الأنثى خفية وفي الرجل ظاهرة. في الرجل صوته، لحيته، شاربه، في هذه المظاهر التي تدل على أنه صار كاملا، صار تكامل نموه الجسدي، فبدأت مظاهر الكمال والرجولة في شخصيته تظهر، بالإضافة إلى أن هذه دليل على أن نموه العقلي، يعني أن الطفل الصغير إذا تصرف تصرف غير سوي لا طفل، أما إذا كان صار في سن المراهقة والبلوغ أعتب عليه أقول شو أنت صغير، شوف يعني أنت عاقل فينبغي أن لا تصدر منك هذه التصرفات، أنت عاقل لا أنت عاقلة لا ينبغي أن تفعل هذه الأشياء غير اللائقة. إذن هناك صورة ينبغي أن تكون واضحة في تحمل الإنسان لمفهوم معنى البلوغ أو مفهوم معنى المراهقة أو معنى الكبر في هذه المرحلة. بالنسبة للأنثى من مظاهر النمو تبدل جسدي، سرعة نمو جسدي، بروز صدرها ونهديها، وتعرضها لما يسمى بالطمس الشهري أو الحيض. يجب أن تعلم أن هذه ليست حالة مرضية، هي مظهر مظاهر الكمال، بل إن عدم تعرضها لهذا الأمر يعني يثير نوع من القلق. ليش؟ ما السبب؟ لماذا؟ هل هي مريضة؟ صحيح؟ فلذلك عرفوا الحيض بأنه دم جبلة، يعني دم طبيعي يظهر من الأنثى عندما تبلغ سن اكتمال تكوينها الجسدي. نعم، أو في بداية اكتمال تكوينها الجسدي. وطبعا هي ليست مظهر واحد، وإنما قلت لكم عدة مظاهر للنمو. بالنسبة للذكر صوته، نمو الشعر في وجهه، وتعرضه لخروج مادة الحياة التي تسمى المني، التي هي في الحقيقة ما بين الحيض الذي تتعرض له الأنثى والمني الذي يخرج من الذكر، هما مؤشران على أن هذا الطفل قد تغادر مرحلة الطفولة وصار في مرحلة الرجولة والكمال، وهذه الفتاة غادرت مرحلة الطفولة وصارت في مرحلة الأنوثة الناضجة والكمال، وصار كل منهما مهيئ للدور الذي سيناص به في المستقبل والذي ينبغي أن يتحمل دوره ومسؤولياته في المستقبل. هذا المعنى أرجو أن يكون في أذهانكم جميعا، كيف نخاطب أنفسنا وصغارنا ونهيئهم لهذه المرحلة التي تعد مرحلة كمال من جهة النمو وكمال من جهة المسؤولية. إلى هذه المرحلة كان لا يعتب عليك، أما الآن تعاقل، تحاسب على الكلمة، فتحت سجلات أعمالك، تسجل لك الحسنات وتسجل في صحائفك السيئات، فأنت مسؤول. ما قبل اليوم كنت طفلا ليس له أهمية من حيث التصرفات، أما الآن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في رواية أنه قاد الجيش وله من العمر 16 عاما، قاد جيش رجل، قاد جيشا وفيه عمر الخطاب رضي الله عنه وفيه أجلاء الصحابة، يعني أن له دورا يمارسه بقوة. يوم غزوة بدر رد النبي صلى الله عليه وسلم فتيين لهما من العمر 15 عاما، قال يا رسول الله، وقال يا رسول الله فلان رامي، يعني يحسن يتقن فن الرماية وله هداف في الرمي، فأذن له. قال له الآخر يا رسول الله سمرة وجندم رافع نعم وسمرة رافع وسمرة رافع، قال يا رسول الله أنا أسرع، أغلبوا. لاحظ بدأ هذا النمو لم يأتي عن طريق العفوية، وأعد كل منهما للدور الجهادي، للدور البناء، لدور ممارسة المسؤولية. فأنا عندما أقول للطفل أنت غادرت مرحلة الطفولة، لا تسعني كلمة أني رفعت العصا في وجهي، بل أعددته لكي يكون له دوره في الحياة، أعددت هذه الفتاة لكي تكون ذات مسؤولية، تعرف مسؤولياتها وتعرف كيف تمارس دورها في الحياة. هذا أمر يجب أن نربي أبناءنا وبناتنا على فهمه وإدراكه وإعدادهم لهذا الدور العظيم الذي سينطق به. هذا الدرس هو متعلق بالأمور التي تتعرض لها الأنثى عامة، ولكننا ينبغي أن نعطي لأبنائنا وبناتنا فيما سيتعرضون له عندما يكتمل نموهم وتكتمل شخصيتهم ويعدون للدور العظيم الذي سيمارسونه في الحياة وفي المجتمع. أرجو أن تكون الفكرة قد أصبحت واضحة ومفهومة. يقول المصنف رحمه الله: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلم. هنا لا بد أن أشير إلى عدة مسائل. بالنسبة للأنثى، أقل سن يمكن أن تتعرض فيه الأنثى للحيض هو سن التاسعة، وظهور الدم قبل سن التاسعة حالة غير سوية، خلل في تركيبها أو مرض قد انتابه. فسن التاسعة هو سن أدنى سن يمكن أن تتعرض فيه الأنثى للحيض، هذا واحدة. الشيء الثاني، الدماء التي تظهر من الأنثى ثلاثة: الدم الأول هو دم الحيض، وهو دم طبيعي تتعرض له الأنثى عندما تبلغ التاسعة فما بعد، وهو هذا الدم يعتادها في كل شهر غالبا. الحالة السوية أن ينتاب المرأة هذا الدم بشكل عادي وطبيعي، وهو مظهر من مظاهر الحالة الطبيعية السوية في الأنثى، وهو طبعا إعداد لهذه الأنثى لدورها كأم، لأن هذا له هذا الدم يمثل مضجا يهيئ رحمها للحمل والإنجاب. نعم، إذن الحيض دم طبيعي يسمى دم جبلة، يعني دم طبيعي ينتاب المرأة شهريا لأيام متعددة لا تزيد على 15 يوما ولا تقل عن يوم وليلة، لا تزيد العادة الشهرية أو الحيض لا يزيد عن 15 يوما، وهذا حالة يعني قليلة، لكن قد يكون أقصى مدة للحيض 15 يوما، ولا يكون الحيض أقل من يوم وليلة. إذن أقل سن يمكن أن تتعرض فيه الأنثى للحيض ما هو؟ 9 سنوات، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، أقصى مدة الحيض 15 يوما. بالمقابل أقل مدة الطهر 15 يوما، لا يمكن أن تكون أن يكون مدة الطهر أقل من 15 يوما، ولا حد لأكثره. لكن كم يكون حيضها؟ غالبا يكون بقية الشهر طهرها. يعني إذا كان حيضها 3 أيام فطهرها 27 يوما، وإذا كان حيضها أسبوعا فطهرها 3 أسابيع ونصف يوم يومين، يعني حوالي 23 يوما. إذا كان حيضها 10 أيام فطهرها 20 يوما. نعم، هذا دم الحيض. أما النفاس فهو دم يعقب الولادة، الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وليس قبلها، بعد الولادة يسمى دم النفاس. وأقل مدة النفاس قد يكون لحظة، ما حدد له أقل مدة، وأغلبه غالبه 40 يوما، وأقصاه 60 يوما، لا يزيد على 60، وقد يكون 40 فما دون، ولكن الحد الأقصى لا يزيد على 60. بالنسبة للحيض غالبه 6 أو 7 أيام، لكن بالنسبة للنفاس 40 يوما. وكما قلت لكم أقل مدة النفاس قد تكون لحظة، ليس له حد أقل. كما أن أقصى مدة الطهر كم؟ لا حد لأكثر. فالمرأة مثلا في حالة الحمل لا ترى الدم، وقبل أن تتعرض للحيض لا ترى الدم، وبعد سن اليأس لا ترى الدم. وقد يكون هناك أسباب بنيوية هرمونية أو نحوها لا ترى فيها الدم، لكن لا ينبغي أن يزيد أن تزيد مدة الحيض على 15 يوما، ولا مدة النفاس على 60 يوما. أما بالنسبة للاستحاضة فهي حالة مرضية تتعرض لها المرأة بسبب علة أصابتها، وهذه الحالة ينبغي أن تميز عن دم الحيض. اليوم من الناحية الطبية أصبح من الممكن أن يميز دم الحيض عن الدم غير الحيض، الدم العادي الطبيعي، إنه تركيب دم الحيض فيه مانعات تخثر، وفيه يعني أوصاف تميزه عن دم العادي غير دم الحيض، دم الإنسان في شرايينه يعني وأوردته. تتعرض المرأة بسبب نزيف لعلة ما من العلل النسائية، وهذا الفرق بينه وبين النفاس والحيض، أن النفاس والحيض يمنعان من صحة الصلاة في فترتهما، وتسامح تسقط الصلاة عن المرأة خلال فترة الحيض والنفاس، ولا يصح منها الصوم في فترة الحيض والنفاس. أما بالنسبة لحالة الاستحاضة فإنها تظل مطالبة بالصلاة وتظل ويصح صومها، ولا يختل أي أمر مما يتعلق بأدائها لواجباتها. يقول إذن كل الدماء من سائل الفروج 3 تعد بالخروج نفاس، هو الدم الذي يعقب الولادة، أو حيض، ودم جبلة تتعرض له الأنثى بعد 9 من عمرها ينتابها شهريا، أو استحاضة، وفهمها معرفة هذه الأنواع الثلاثة يحتاج للرياضة، يعني يحتاج إلى انتباه ومتابعة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، طبيعة التكوين المرأة الأنثوي التكوين الأنثى أنها تعتاد للحيض، وليس عن وضع، أي ليس بسبب ولادة ولا عن علة، وليس بسبب مرض. ثم النفاس بعد وضع، النفاس يكون دما، ذلك الدم الذي يعقب الولادة. ثم ما عداهما استحاضة، ما غير الحيض غير النفاس أيا كان اسمه استحاضة فليعلم. وبالأمثلة الاستحاضة يذكر أمثلة كخارج قبل تمام 9 سنين، الدم الذي تراه المرأة قبل 9 من عمرها، قبل أن تتم 9 من عمرها، هذا الدم دم استحاضة، لأنها بعد لم تصل إلى سن الحيض. أو مع طلقها، أحيانا ترى المرأة دما قبل الولادة، الدم الذي يكون قبل الولادة ليس دم نفاس، دم النفاس دم يعقب الولادة. أو مع طلقها والوضع، هذا اسمه دم استحاضة. والحيض انتهى من موضوع الاستحاضة والتمييز عن الحيض عن النفاس. والحيض نصف شهرها أقصى، أقصى مدة الحيض 15 يوما، وليلة بيومها أدناه، أقل مدة الحيض يوم وليلة، وستة أو سبعة لما غلب أقصى غالب 6 أو 7 أيام. وكونه من بعد 9 قد وجب، بعد أن أتمت 9 من عمرها رأت الدم، الدم الذي يكون قبل ذلك ليس دم حيض. ثم تحدث عن الطهر، ناسب عندما تحدث عن مدة الحيض مدة الطهر، أقل طهر بين حيضيها. لماذا قال بين حيضيها؟ لأن بين النفاس والحيض مختلف الحكم، سنتكلم عنه. أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر، أقل مدة الطهر لا ينبغي أن تقل عن 15 يوما. ثم أقصاه جهل، الحقيقة مو جهل، لا حد لأقصاه، ليس له حد. وإن أردت قدره في الغالب كم غالب مدة الطهر، قال ففضل شهر بعد حيض غالبي، ما زاد عن الحيض الذي اعتادته المرأة هو غالب مدة الطهر. كما قلت لكم قبل قليل، امرأة ترى الدم 7 أيام، كم طهرها؟ غالبا 23 يوم، 10 أيام غالبا 20 يوما، 15 يوما غالبا 15 يوما طهر. قال وغاية، وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر ثم أقصاه بعد حيض غالبي، ولحظة، وغاية النفاس في 60، أقصى مدة النفاس 60 يوما، وغالبا يكون 40، غالبه 40 يوما. وإن أردت مدة الحمل الأقل، أقل مدة الحمل كم هي؟ فنصف عام بين وضع وحبل 6 أشهر. نجابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين ترحم من بعضهم 30، إيه من 24، 6 أشهر. لذلك لا تتهم المرأة إذا وضعت على رأسي 6 أشهر، تمام 6 أشهر. وبالسنين 4 للأكثر وغالبا 9 من أشهر، قضية 4 سنوات نحكم فيها المعطيات الطبية العلمية المعاصرة، فهي ما نستطيع أن نحتكم إليه في هذا العصر. وأختم الدرس اليوم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.